المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,430,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. تفسير الفاتحة وقصار المفصل، تصنيف صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا، لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئه بهن. ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر. ومكنون الهدى هو ما انتظم فيه من الهدايات الربانية، ومكنون الهدى هو ما انتظم فيه من الهدايات الربانية. فإن القرآن كتاب هداية، وأعلى ما يطلب منه حصول الهدى. وعلل المصنف وجه ما ذكره من تعظيم معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه بقوله: فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. والحوز هو الجمع والضم، فراحة النفوس وطمأنينة القلوب تدرك وتنال بمعرفة معاني كلام الله والاطلاع على ما فيه من الهدى. ثم ذكر أن قصار المفصل هي محل عناية جمهور المسلمين حفظا، فأكثر المسلمين صغارا وكبارا يحفظون قصار الصور من الضحى إلى الناس. لقصر آياتها وعذوبة سياقها، فإن تتابع الآيات قصيرة مع عذوبة السياق يدعو النفس إلى حفظ تلك السور، وتلك السور واقعة في المفصل معدودة في قصاره، فإن المفصل هو الحزب الأخير من الأحزاب التي حزبها الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، وابتداؤه في أصح الأقوال من سورة قاف إلى سورة الناس. والمفصل ثلاثة أقسام: أولها طوال المفصل، ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أوساط المفصل، ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل، ومبتدأها سورة الضحى. ثم ذكر ما يدعو إلى الاعتناء بتفهمها وتعلمها في قوله: ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، أي هذه السور والآيات المنتظمة في قصار المفصل مشتملة على فضائل خصت بها وعلى مقاصد نصت فيها من بيان حقائق التوحيد بالله والإيمان باليوم الآخر وغيرهما. ثم ذكر أن هذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، فهو كتاب سهل واضح قيده مصنفه راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، واستفتحه بتفسير الفاتحة وهي ليست من المفصل لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، ثم ختم مقدمة كتابه بسؤال الله السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
ذكر المصنف وفقه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة. أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب الحديث، وفيه بيان أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة لقوله: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم علمه صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن الكريم. وأما أعظم آية في القرآن الكريم فهي آية الكرسي، ثبت هذا في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث رواه مسلم، وهو حديث إلهي مروي عن الله سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا حديثا قدسيا أو ربانيا، وفيه تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت الصلاة. فقوله تعالى في الحديث: قسمت الصلاة، أي قسمت الفاتحة، لأنه فسر الصلاة في جمل الحديث التابعة بذكر الفاتحة. وسميت الفاتحة صلاة تعظيما لقدرها، فإنها ركن عظيم من أركان الصلاة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله: ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا له، أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا له، فهي تتوجه إليه بالتأليه المشتمل على الحب والخضوع.
الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته، فهما يشتركان في الاسمية والدلالة على صفة الرحمة الإلهية، فهما يشتركان في الاسمية والدلالة على الصفة الإلهية وهي صفة الرحمة، ويفترقان في كون الرحمن يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذات الله، أن الرحمن يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذات الله، وأما اسم الرحيم فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، حال تعلقها بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد في بيان الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم.
نعم.
وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
قوله: وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فجعل في الحديث الإلهي مبتدأ سورة الفاتحة هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالبسملة آية من القرآن الكريم، وهي ليست آية من السورة التي تتقدمها. ثم ذكر أن حقيقة الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ومحاسن المحمود وجوه كمالاته، وجوه كمالاته. نعم.
ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله أن رب العالمين اسم إضافي، أي من أسماء الله، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإضافة والإفراد نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وعلام الغيوب. وأشار إلى الأسماء الإلهية المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله به، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها، فللعبد أن يقول يا رب العالمين، أو يقول يا مالك يوم الدين، أو يقول يا أرحم الراحمين، ويدعو بما شاء من دعاء. ثم ذكر المصنف حقيقة العالم أنه اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. فاسم العالم عند العرب يجمع شيئين، فاسم العالم عند العرب يجمع شيئين، أحدهما كونه مخلوقا، كونه مخلوقا، والآخر كون أفراده يجمعها أصل واحد، كون أفراده يجمعها أصل واحد، فهي متجانسة أي مشتركة في جنسها. ومنه عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. نعم.
وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، وعبادة الله تألو القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به في امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
ذكر المصنف وفقه الله أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يفيد تخصيصه سبحانه بالتوجه إليه بالعبادة والاستعانة، وهذا التخصيص مستفاد من القصر المدلول عليه بتقديم ما حقه التأخير. فأصل الكلام نعبدك ونستعين بك. ثم قدم الضمير وجعل ضميرا منفصلا، فقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أدوات القصر في كلام العرب تقديم ما حقه التأخير، ويسمى قصرا وحصرا.
نعم.
ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدل.
غير صراط المغضوب عليهم
صحوها.
وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى، ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام مداره على أصلين، أن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام مداره على أصلين، أحدهما معرفة الحق، والآخر العمل به. أحدهما معرفة الحق والآخر العمل به، فمن فقد واحدا من الأصلين لم يكن مهديا إلى الصراط المستقيم. فاليهود كانت لهم معرفة بالحق وتركوا العمل به فاستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى، وأما النصارى فإنهم عملوا بغير حق، فهم أحدثوا أشياء اخترعوها فوقعوا في الضلال، فصارت اليهود مغضوبا عليها وصار النصارى ضالين.
نعم.
تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه المشتمل على بيان سبب نزول هذه السورة. ومن منافع معرفة سبب النزول أنه يعين على فهم ما نزل من القرآن معه، أنه يعين على فهم ما نزل من القرآن معه. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. وقوله في الحديث اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض وتعلل، فلم يقم الليل مصليا ليلتين أو ثلاثة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك.
ذكر المصنف وفقه الله أن المراد بالضحى هنا النهار كله، إشعارا بأنه يأتي على غير هذا المعنى في القرآن. فالضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع في مقابل الليل، ومنه قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقوله: أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي نهارها. والآخر أول النهار المقابل لآخره، فيسمى أول النهار ضحى ويسمى آخره عشية، ومنه قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله: وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه، تفسير لقوله تعالى: إذا سجى، أي إذا سكن وثبت ظلامه، أي تمكن الظلام. فمبتدأ ظلام الليل يسمى تغشية، ومنه قوله تعالى: والليل إذا يغشى. والتغشية هي الغطاء الخفيف، والتغشية هي الغطاء الخفيف، ومنه قولهم: غشاء النواة، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر أو غيرها. فإذا تمكن الظلام وثبت سمي تسجية.
نعم.
وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
قوله: وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. وجواب القسم هو ما يلي القسم، والقسم هنا في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وجوابه: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والجواب المذكور مشتمل على منفيين ومثبتين. فأما المنفيان فأحدهما في قوله: ما ودعك ربك، أي ما تركك، والآخر في قوله: وما قلى، أي وما أبغضك. وأما المثبتان فأحدهما في قوله: وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
نعم.
ثم شرع يذكره بما امتن عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك، استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك، وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله: استفهام تقرير، الاستفهام هو السؤال، واستفهام التقرير هو المشتمل على إثبات ما ذكر معه، هو المشتمل على إثبات ما ذكر معه، كقوله في هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك يتيما فآواك بأن ضمك إلى من يكفلك.
نعم.
ووجدك ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الضلال الذي وجد الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو الموافق لخبر الله عز وجل في قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن عليك، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن عليك. وهذا مغن عما وقع في كلام جماعة من المفسرين وضربوا فيه خط عشواء من بيان الضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الأقوال مرتفعة بالحق الصراح في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهي الحال التي نسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال.
نعم.
ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقضِ حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، وثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الله امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بشرح صدره للإسلام، وهذا شرح معنوي، ثم قال: وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما شرح روحاني، شرح روحاني بالهداية إلى الإسلام، والآخر شرح جسماني، شرح جسماني، وهو الشق الذي اتفق لصدره صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني السعد مع حليمة السعدية، والثانية ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم في مكة بين يدي الإسراء، فشق صدره في مكة مرة ثانية قبل الإسراء به إلى بيت المقدس. وهذان الشرحان الواقعان في جسمه توطئة لشرح صدره بالحقائق الإيمانية والمعارف الربانية، إذ أخذ حظ الشيطان من صدر النبي صلى الله عليه وسلم وألقي وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم.
نعم.
ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا. والتنكير للتعظيم، وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن قوله تعالى فإن مع العسر يسرا تقرير لكون العسر الذي يحيط بالإنسان سيصحبه الله يسرا، فسيجعل الله بعد عسر يسرا. ونكر اليسر أي وقع نكرة تعظيما له، فإن من مقاصد العرب في النكرة إرادة التعظيم، فهو يسر عظيم. ثم ذكر الحامل على تكرار هذه الجملة في قوله إن مع العسر يسرا بعد قوله فإن مع العسر يسرا، فقال تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، فهو وعد لا يتخلف وعام لا يخصص، أنه لا يجري عسر إلا ويصحبه الله يسرا، وهذا من مشاهد سعة رحمة الله، وأن رحمة الله تسبق غضبه.
ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الله عز وجل أقسم في هؤلاء الآيات الثلاث بثلاث مواطن من الأرض، والموطنان الثاني والثالث صرح بهما في قوله وطور سينين وهذا البلد الأمين، وأما الموطن الأول فأشير إليه بأعظم ما فيه وهما شجرة التين والزيتون، وهما ينبتان في فلسطين. ومن مسالك العرب في الكلام أنهم يتبعون النظير النظير، فمن المقطوع به عند العربي العارف بسنن العرب في كلامها أن الآية الأولى لا يقتصر فيها على إرادة الشجرتين، إذ كيف يذكرهما الله ثم يذكر في الآيتين بعدهما ما لا تعلق لهما بالأشجار والنباتات، مما يدل على أن المراد في الآية الأولى كالمراد في الآيتين الثانية والثالثة، فتنتظم الآيات الثلاث في ذكر مواطن ثلاثة هي مواطن أكثر الأنبياء ومهبط الرسالة، فإن عامة الأنبياء كانوا في هذه المواطن الثلاثة من الأرض، وإن كان جماعة منهم خارجها كابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأرض بابل من العراق، وكون نبوة هود عليه الصلاة والسلام بأرض حضرموت. ثم ذكر المصنف تعيين الموطن المذكور في الآية الثانية في قوله وطور سينين أنه جبل سيناء، فالطور هو الجبل والسينين لغة في سيناء بكسر السين وتفتح فيقال سيناء وسيناء، والسينين لغة ثالثة فيها وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وهذه الحقائق المذكورة في كلام المتقدمين في تعيين المواطن هي باعتبار الحال التي نزل فيها الوحي وتعلقت بها الأحكام، فاسم سيناء كان لهذه الأرض الكائنة بين تلك الجهتين، وأما الأحوال الحادثة في تقاسيم الأرض اليوم فلا تجري فيها الآيات والأحاديث التي يذكر فيها شيء من المواطن كبلاد اليمن مثلا، فإن اسم البلاد اليمنية في عرف الشرع والعرب أوسع مما يعرف به اليوم ما يسمى بالجمهورية العربية اليمنية، فحينئذ لا تفهم الآيات والأحاديث على ما صارت عليه الحال، وإنما باعتبار التقاسيم للأرض والأقاليم كما كانت عليه الحال وفق نزول الوحي حينئذ.
نعم.
ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أنه الرد إلى نار جهنم إن كفر، والحامل على هذا التفسير ملاحظة جهتين، إحداهما الآية المتقدمة في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالمناسب للامتنان هو العقوبة عند عدم الطاعة، فالإنسان مجعول في أحسن تقويم، فإذا عصى وطغى وتجبر عاقبه الله بالرد إلى نار جهنم، والأخرى الآية التي بعدها في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمناسب جعل الاستثناء متصلا متعلقا بالآية التي قبله، أن الله سبحانه وتعالى يرد من طغى وتجبر ولا يسلم من هذا الرد إلا من آمن وعمل صالحا.
نعم.
فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم. أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد في الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.
قوله وكان ذلك في غار جبل حراء، حراء اسم للجبل وليس اسما للغار، وما يتوهم من كون اسم الجبل جبل النور وأن الغار اسمه غار حراء غلط، فإن الجبل كله يسمى جبل حراء، فقولهم غار حراء على تقدير غار جبل حراء. وأما اسم جبل النور فهو اسم متأخر حادث لا تعرفه به العرب، وهذا من وجوه الغلط في الأقاليم وتقاسيم الأرض التي صارت عند المتأخرين، فإنه ورد في خطاب الشرع وكلام العرب شعرا ونثرا أسماء لمواطن من الأرض حولت عنها، فصار من الناس من يظن أن الأسماء الموجودة اليوم هي امتداد لما تقدم، وهذا يصدق في مواضع ولا يصدق في مواضع، منها هذا الجبل، ومنها أيضا جبل الرحمة في عرفات، فإن تسميته جبل الرحمة حادث، وهو يعرف عند العرب بجبل
إلال.
إلال، نعم.
فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله، مأذونا له وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال اقرأ وربك الأكرم المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطوى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فتوعده الله بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. فالسفع القبض الشديد بجذب، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله: ناصية كاذبة خاطئة. فهي كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الأتيم ناديه وهم أهل مجلسه. فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوا. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، أن يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا وتوعده؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف تان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يتعلق بإنزال القرآن في ليلة القدر، مبينا أن الله سبحانه وتعالى عظم القرآن في هذه السورة من جهتين، إحداهما إسناد إنزاله إليه سبحانه في قوله إنا أنزلناه، والأخرى وقوع إنزاله في ليلة شريفة مباركة، هي ليلة القدر. وذكر أن ليلة القدر سميت ليلة القدر لأمرين أحدهما شرفها، فالقدر هو الشرف، والآخر أنه يقدر فيها المقادير من الآجال والأرزاق وإنزال القرآن المذكور في هذه السورة ليس إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ووقع التصريح بهذا في حديث ابن عباس أنه قال أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزالان المذكوران للقرآن مفترقان، أحدهما إنزال كتابة وهو الذي وقع في ليلة القدر، فأنزل القرآن جملة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والآخر إنزال تكلم وهو الذي وقع في 20 سنة. وذكر 20 خرج على إلغاء الكسر الزائد، فإن عدة مدة إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي 23 سنة.
ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل.
ذكر المصنف وفقه الله أن الروح المذكور تنزله في هذه الآية هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أحد معاني الروح في القرآن الكريم، فإن الروح يقع في القرآن على معان، منها جبريل ومنها النفس التي هي سر الحياة ومنها القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. وفي الثاني قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي يسألونك عن سر الحياة في النفوس. ومثل هذا يسمى بالوجوه والنظائر، ومثل هذا يسمى بالوجوه والنظائر. فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات المتعددة في المعنى الواحد، والنظائر هي الآيات المتعددة في المعنى الواحد. فالمعاني الثلاثة التي ذكرناها للروح تسمى وجوها، تسمى وجوها. والمعنى الأول وهو جبريل وقع في آيات، منها قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، ومنه قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة، ومنه قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهؤلاء الآيات تسمى إيش؟ نظائر، أي في المعنى الواحد، فكل آية هي نظير للآية الأخرى في المعنى الذي اشتملت عليه، وهو علم نافع جدا. وعلم التفسير لا يؤخذ هجما عليه بأن تقرأ على تفسيرا من أوله إلى آخره، فهذا لا يفيدك في بناء الملكة التفسيرية، وإنما يفيدك إجمالا علما مهلهلا بالتفسير. أما العلم المؤصل في التفسير فلا بد له من مراق ومراتب، من جملتها دراسة علم الوجوه والنظائر، وهي إحدى المراتب. وقد بينا هذا في محاضرتين منشورتين في الشبكة العنكبوتية. نعم.
بإذن ربهم، أي بأمره، من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأ وغروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر، ومنتهى طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهى حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية: لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم، أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الصحف المطهرة في هذه الآية المراد بها صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، فهي الصحف المطهرة التي جعلت على الطهارة، فهي متنزهة من كل ما يليق. ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، فاللوح المحفوظ مشتمل على كتب الله التي أنزلها الله على أنبيائه، ومن جملتها القرآن الكريم.
نعم.
وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى. فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما.
ذكر المصنف في هذه الجملة حقيقة الإخلاص والحنفية، فأما الإخلاص فهو كما قال تصفية القلب من إرادة غير الله، وأما الحنيفية فهي مستفادة من قوله مقبلين على الله مائلين عما سواه، فالحنيفية هي الإقبال على الله والميل عما سواه، وأصلها الإقبال والميل لازم لها، فالعبارة المذكورة جامعة بين أصل المعنى ولازمه، فالعبارة المذكورة جامعة بين أصل المعنى ولازمه، فإذا اقتصر على تفسير الحنفي بأنه الإقبال كان موافقا لأصل معناه في كلام العرب، ودرج أهل العلم على ذكر لازمه لما فيه من زيادة البيان من أن الحنيفية هي إقبال على الله بالتوحيد وميل عن الشرك بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة، وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما ثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم.
قوله: أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، صفة لأنهار الجنة أنها تجري على طبق الجنة دون شق في أخدود، فهي جارية بلا حفر في أرض الجنة.
تفسير سورة الزلزلة: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة، فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقته على ظهرها، كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته.
ذكر المصنف وفقه الله أن الحالة المذكورة للأرض من الزلزلة تكون يوم القيامة. والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أي تقع فيها نوعان: أحدهما زلزلة في بعض جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة في الأرض كلها، وهي التي تعم الأرض كلها، وهذه الحال هي المرادة في الآية. ثم ذكر أن معنى قوله تعالى: أثقالها، ما تثقل به مما في بطنها، أي ما يكون له ثقل مما هو في جوف الأرض، فيشمل هذا الناس والمال من ذهب وفضة وغيرهما. نعم.
ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها، فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا، أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره، أن يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن يره ويرى عقابه فيها.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الذرة، أنها النملة الصغيرة، عادلا عما شاع عند المتأخرين من جعل الذرة وحدة من وحدات المادة. وما موجب ذلك؟ ليش ما فسر الآية بهذه الوحدة من وحدات المادة المعروفة اليوم؟ والقرآن أحسن، لأن القرآن عربي فلا يفسر بالاصطلاح الحادث. فمن قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة، أن القرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة، ذكره ابن تيمية والشاطبي وغيرهما. نعم.
وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي، وإسناده صحيح.
ما معنى قول حسبي؟ يعني أي يكفيني. فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ هذه ويقرأ هاتين الآيتين، فقال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، أي أن هاتين الآيتين كافيتان في الحض على عمل الخير والزجر عن عمل الشر، وأن من عمل خيرا ولو كان مقدارا مثقال ذرة فسيراه، ومن عمل شرا ولو كان كذلك فسيراه. نعم.
تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا.
قوله فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا، لأن عادة العرب الجارية أنهم ينعلون الخيل فيجعلون للخيل نعلا من حديد، فإذا جرت الخيل واشتد عدوها صار الحديد يضرب على الصخر الصلب فيتوقد من اصطدامهما شرر وتنقدح النار.
فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخير على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تعالى قال الله تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبرهم بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصن ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وأول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر، والفراش الفرخ الجراد، فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، وقوله: وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابا كان غراما، أي ملازما أهلها، وعظم أمرها فقال: وما أدراك ما هي؟ ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
ذكر المصنف في هذه الجملة أنه في ذلك اليوم تنصب الموازين مجموعة، موافقا لما ذكر الله في الآيتين من هذه السورة، وهو الشائع في خطاب الشرع، مع كون الميزان واحدا، ووقع ذلك باعتبار كثرة الموزون وتعدده، باعتبار كثرة الموزون وتعدده، فالآلة التي يوزن فيها العمل في الآخرة والعمال وصحائف العمل هي آلة واحدة، وتذكر مجموعة باعتبار تعدد الموزون وكثرته من الحسنات والسيئات. وقوله من الوقود عليها بضم الواو، أي الإيقاد وهو الإشعال، أي الإيقاد وهو الإشعال. وأما الوقود بفتح الواو فهو إيش؟ ما تشعل به النار وتوقد، ما تشعل به النار وتوقد، ومنه قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة. نعم.
تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد، رواه أحمد وإسناده صحيح.
في الحديث الأول قال هل لك يا ابن آدم من مالك، وعد ثلاثا، ما هي الثلاثة التي عدها؟ الأخ أقبل علينا، عدل جلسك وخلك يمي. نعم الأخ أنت يا أخي، إيش يعني؟ الأول الأكل، والثاني اللباس، والثالث الصدقة. فالأكل مآله إيش؟ الفناء، واللباس مآله البلا يعني أن يخلق ويزول، والصدقة مآلها البقاء. فأعظم ما يحفظ به المال هو الصدقة في الحال والمآل. فمن تصدق حفظ عليه ماله في الدنيا وحفظ عليه ماله في الآخرة فنال بركته. هذا حديث عظيم جدا في بيان حقيقة المال في الإسلام، وهو أصل في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له، وهو عبادة الله التكاثر. التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين. والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة حقيقة التكاثر، أنه التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا. التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا. ثم ذكر أن المتكاثر به وقع حذفه في السورة، فلم يذكر ما يتكاثر به الناس ليعم كل ما يكاثر به، ليعم كل ما يكاثر به. وذكر المصنف أصول ما يكاثر به، فقال فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهي ستة أعيان يتكاثر فيها الناس، وقد جمعت في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهي ستة أعيان وذكر الناس يراد به في الآية الرجال، ويكون في حق النساء ميلهن إلى الرجال، فالآية جامعة لأعيان ما يتكاثر به الخلق من الرجال والنساء.
نعم.
ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسود.
اضربوا على الجملة الثانية، لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اللي بعدها اضربوا عليها زائدة.
أحسن الله عليكم. قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون، رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو قال ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعدب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بصر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى الهمز واللمز، فذكر أن الهمز متعلقه الفعل ويكون بالإشارة، أن الهمز متعلقه الفعل ويكون بالإشارة، إما بأصبع أو يد أو تحريك لسان، وأما اللمز فإنه يكون بالقول، فيطعن في الناس بعبارات كلامه. ثم ذكر أن الهمزة واللمزة والهماز واللماز والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على كثرة الفعل، أي للدلالة على الكثرة الفعل، وهي التي تسمى صيغ المبالغة، وهي التي تسمى صيغ المبالغة. نعم.
ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجاله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتشمه. ثم غول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة، أن النار تنفذ من الأجساد حتى تصل إلى القلوب، وجعل القلب منتهى العذاب بالنار لأمرين، وجعل القلب منتهى العذاب بالنار لأمرين، أحدهما لشدة الألم فيه، لشدة الألم فيه، فإنه لطيف، وألم النار فيما لطف أعظم من ألمها فيما كثف، وألم النار فيما لطف أعظم من ألمها فيما كثف، فألم النار في القلب والجلد أعظم من ألمها في اللحم والعظم، فألم النار في القلب والجلد أعظم من ألمها في اللحم والعظم. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر، أن القلب مبتدأ الفكر ومحرك الإرادة في الكفر والمعصية، ومحرك الإرادة في الكفر والمعصية، فهو أولى بالعذاب، فهو أولى بالعذاب.
نعم.
وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنهم بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة أنها أعمدة طويلة أي جعلت النار في أعمدة طويلة لأنه أقوى في إشعالها وهي العادة الجارية للناس عند إشعال النار أنهم يرفعونها في أعمدة ليكون الهواء محركا لاشتعالها مما يسمى بالمداخن الموجودة فيما يسمونه عندنا إيش؟ المشبات. المشب هذا المدخل التي فيه هي المراد في قوله تعالى في عمد ممددة أي في أعمدة طويلة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37 و 438 و 1000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. تفسير الفاتحة وقصار المفصل، تصنيف صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئه بهن. ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، ومكنون الهدى هو ما انتظم فيه من الهدايات الربانية. ومكنون الهدى هو ما انتظم فيه من الهدايات الربانية. فإن القرآن كتاب هداية، وأعلى ما يطلب منه حصول الهدى. وعلل المصنف وجه ما ذكره من تعظيم معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه بقوله: فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. والحوز هو الجمع والضم، فراحة النفوس وطمأنينة القلوب تدرك وتنال بمعرفة معاني كلام الله والاطلاع على ما فيه من الهدى. ثم ذكر أن قصال المفصل هي محل عناية جمهور المسلمين حفظا، فأكثر المسلمين صغارا وكبارا يحفظون قصار الصور من الضحى إلى الناس لقصر آياتها وعذوبة سياقها، فإن تتابع الآيات قصيرة مع عذوبة السياق يدعو النفس إلى حفظ تلك السور. وتلك السور واقعة في المفصل معدودة في قصاره، فإن المفصل هو الحزب الأخير من الأحزاب التي حزبها الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، وابتداؤه في أصح الأقوال من سورة قاف إلى سورة الناس. والمفصل ثلاثة أقسام: أولها طوال المفصل، ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أوساط المفصل، ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل، ومبتدأها سورة الضحى. ثم ذكر ما يدعو إلى الاعتناء بتفهمها وتعلمها في قوله: ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، أي هذه السور والآيات المنتظمة في قصار المفصل مشتملة على فضائل خصت بها وعلى مقاصد نصت فيها من بيان حقائق التوحيد بالله والإيمان باليوم الآخر وغيرهما. ثم ذكر أن هذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، فهو كتاب سهل واضح. قيده مصنفه راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، واستفتحه بتفسير الفاتحة وهي ليست من المفصل لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، ثم ختم مقدمة كتابه بسؤال الله السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
نعم.
تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم.
ذكر المصنف وفقه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة، أحدهما حديث أبي السعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب الحديث، وفيه بيان أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة لقوله ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم علمه صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن الكريم. وأما أعظم آية في القرآن الكريم فهي آية الكرسي، ثبت هذا في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث رواه مسلم، وهو حديث إلهي مروي عن الله سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا حديثا قدسيا أو ربانيا، وفيه تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت الصلاة، فقوله تعالى في الحديث قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، لأنه فسر الصلاة في جمل الحديث التابعة بذكر الفاتحة، وسميت الفاتحة صلاة تعظيما لقدرها، فإنها ركن عظيم من أركان الصلاة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا له، أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا له، فهي تتوجه إليه بالتأليه المشتمل على الحب والخضوع.
والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته، فهما يشتركان في الاسمية والدلالة على صفة الرحمة الإلهية، فهما يشتركان في الاسمية والدلالة على الصفة الإلهية وهي صفة الرحمة، ويفترقان في كون الرحمن يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذات الله، أن الرحمن يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذات الله، وأما اسم الرحيم فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، حال تعلقها بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد في بيان الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم.
نعم.
وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
قوله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فجعل في الحديث الإلهي مبتدأ سورة الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالبسملة آية من القرآن الكريم، وهي ليست آية من السورة التي تتقدمها. ثم ذكر أن حقيقة الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ومحاسن المحمود وجوه كمالاته، وجوه كمالاته.
نعم.
ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله أن رب العالمين اسم إضافي أي من أسماء الله، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإضافة والإفراد نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وعلام الغيوب. وأشار إلى الأسماء الإلهية المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله به، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها، فللعبد أن يقول يا رب العالمين أو يقول يا مالك يوم الدين أو يقول يا أرحم الراحمين، ويدعو بما شاء من دعاء. ثم ذكر المصنف حقيقة العالم أنه اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. فاسم العالم عند العربي يجمع شيئين، فاسم العالم عند العربي يجمع شيئين، أحدهما كونه مخلوقا، كونه مخلوقا، والآخر كون أفراده يجمعها أصل واحد، كون أفراده يجمعها أصل واحد، فهي متجانسة أي مشتركة في جنسها. ومنه عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن.
نعم.
وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تألو القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيه امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
ذكر المصنف وفقه الله أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يفيد تخصيصه سبحانه بالتوجه إليه بالعبادة والاستعانة، وهذا التخصيص مستفاد من القصر المدلول عليه بتقديم ما حقه التأخير. فأصل الكلام نعبدك ونستعين بك، ثم قدم الضمير وجعل ضميرا منفصلا، فقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أدوات القصر في كلام العرب تقديم ما حقه التأخير، ويسمى قصرا وحصرا.
نعم.
ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدل.
غير صراط المغضوب عليهم
صحوها.
وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام مداره على أصلين، أن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام مداره على أصلين، أحدهما معرفة الحق، والآخر العمل به. أحدهما معرفة الحق والآخر العمل به، فمن فقد واحدا من الأصلين لم يكن مهديا إلى الصراط المستقيم. فاليهود كانت لهم معرفة بالحق وتركوا العمل به فاستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى، وأما النصارى فإنهم عملوا بغير حق، فهم أحدثوا أشياء اخترعوها فوقعوا في الضلال، فصارت اليهود مغضوبا عليها وصار النصارى ضالين.
نعم.
تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه المشتمل على بيان سبب نزول هذه السورة، ومن منافع معرفة سبب النزول أنه يعين على فهم ما نزل من القرآن معه، أنه يفيد على أنه يعين على فهم ما نزل من القرآن معه، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. وقوله في الحديث اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض وتعلل، فلم يقم الليلة مصليا ليلتين أو ثلاثة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك.
ذكر المصنف وفقه الله أن المراد بالضحى هنا النهار كله، إشعارا بأنه يأتي على غير هذا المعنى في القرآن. فالضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع في مقابل الليل، ومنه قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقوله أغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها، والآخر أول النهار المقابل لآخره، فيسمى أول النهار ضحى ويسمى آخره عشية، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه تفسير لقوله تعالى إذا سجى أي إذا سكن وثبت ظلامه أي تمكن الظلام، فمبتدأ ظلام الليل يسمى تغشية، ومنه قوله تعالى والليل إذا يغشى، والتغشية هي الغطاء الخفيف، والتغشية هي الغطاء الخفيف، ومنه قولهم غشاء النواة وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر أو غيرها. فإذا تمكن الظلام وثبت سمي تسجية.
نعم.
وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، وجواب القسم هو ما يلي القسم، والقسم هنا في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وجوابه ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والجواب المذكور مشتمل على منفيين ومثبتين، فأما المنفيان فأحدهما في قوله ما ودعك ربك أي ما تركك، والآخر في قوله وما قلى أي وما أبغضك. وأما المثبتان فأحدهما في قوله وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى.
نعم.
ثم شرع يذكره بما امتن عليه في الدنيا فقال ألم يجدك، استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل أب بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله استفهام تقرير، الاستفهام هو السؤال، واستفهام التقرير هو المشتمل على إثبات ما ذكر معه، هو المشتمل على إثبات ما ذكر معه، كقوله في هذه الآية ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك يتيما فآواك بأن ضمك إلى من يكفلك.
نعم.
ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الضلال الذي وجد الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو الموافق لخبر الله عز وجل في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن عليك، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال القرآن عليك. وهذا مغن عما وقع في كلام جماعة من المفسرين وضربوا فيه خط عشواء من بيان الضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الأقوال مرتفعة بالحق الصراح في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهي الحال التي نسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال.
نعم.
ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملة، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقضي حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسدى، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، وثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الله امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بشرح صدره للإسلام، وهذا شرح معنوي، ثم قال وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما شرح روحاني، شرح روحاني بالهداية إلى الإسلام، والآخر شرح جسماني، شرح جسماني وهو الشق الذي اتفق لصدره صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مرتين، أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني السعد مع حليمة السعدية، والثانية ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم في مكة بين يدي الإسراء، فشق صدره في مكة مرة ثانية قبل الإسراء به إلى بيت المقدس. وهذان الشرحان الواقعان في جسمه توطئة لشرح صدره بالحقائق الإيمانية والمعارف الربانية، إذ أخذ حظ الشيطان من صدر النبي صلى الله عليه وسلم وألقي وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم.
نعم.
ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا. والتنكير للتعظيم، وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن قوله تعالى فإن مع العسر يسرا تقرير لكون العسر الذي يحيط بالإنسان سيصحبه الله يسرا، فسيجعل الله بعد عسر يسرا. ونكر اليسر أي وقع نكرة تعظيما له، فإن من مقاصد العرب في النكرة إرادة التعظيم، فهو يسر عظيم. ثم ذكر الحامل على تكرار هذه الجملة في قوله إن مع العسر يسرا بعد قوله فإن مع العسر يسرا، فقال تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، فهو وعد لا يتخلف وعام لا يخصص، أنه لا يجري عسر إلا ويصحبه الله يسرا. وهذا من مشاهد سعة رحمة الله، وأن رحمة الله تسبق غضبه.
ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطول سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الله عز وجل أقسم في هؤلاء الآيات الثلاث بثلاث مواطن من الأرض، والموطنان الثاني والثالث صرح بهما في قوله وطور سينين وهذا البلد الأمين، وأما الموطن الأول فأشير إليه بأعظم ما فيه وهما شجرة التين والزيتون وهما ينبتان في فلسطين. ومن مسالك العرب في الكلام أنهم يتبعون النظير النظير، فمن المقطوع به عند العربي العارف بسنن العرب في كلامها أن الآية الأولى لا يقتصر فيها على إرادة الشجرتين، إذ كيف يذكرهما الله ثم يذكر في الآيتين بعدهما ما لا تعلق لهما بالأشجار والنباتات، مما يدل على أن المراد في الآية الأولى كالمراد في الآيتين الثانية والثالثة، فتنتظم الآيات الثلاث في ذكر مواطن ثلاثة هي مواطن أكثر الأنبياء ومهبط الرسالة، فإن عامة الأنبياء كانوا في هذه المواطن الثلاثة من الأرض، وإن كان جماعة منهم خارجها كابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأرض بابل من العراق، وكون نبوة هود عليه الصلاة والسلام بأرض حضرموت. ثم ذكر المصنف تعيين الموطن المذكور في الآية الثانية في قوله وطور سينين أنه جبل سيناء، فالطور هو الجبل وسينين لغة في سيناء بكسر السين وتفتح فيقال سيناء وسيناء، وسينين لغة ثالثة فيها وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وهذه الحقائق المذكورة في كلام المتقدمين في تعيين المواطن هي باعتبار الحال التي نزل فيها الوحي وتعلقت بها الأحكام، فاسم سيناء كان لهذه الأرض الكائنة بين تلك الجهتين، وأما الأحوال الحادثة في تقاسيم الأرض اليوم فلا تجري فيها الآيات والأحاديث التي يذكر فيها شيء من المواطن كبلاد اليمن مثلا، فإن اسم البلاد اليمنية في عرف الشرع والعرب أوسع مما يعرف به اليوم ما يسمى بالجمهورية العربية اليمنية، فحينئذ لا تفهم الآيات والأحاديث على ما صارت عليه الحال، وإنما باعتبار التقاسيم للأرض والأقاليم كما كانت عليه الحال وفق نزول الوحي حينئذ.
نعم.
ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على توحيده ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أنه الرد إلى نار جهنم إن كفر، والحامل على هذا التفسير ملاحظة جهتين، إحداهما الآية المتقدمة في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالمناسب للامتنان هو العقوبة عند عدم الطاعة، فالإنسان مجعول في أحسن تقويم، فإذا عصى وطغى وتجبر عاقبه الله بالرد إلى نار جهنم. والأخرى الآية التي بعدها في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمناسب جعل الاستثناء متصلا متعلقا بالآية التي قبله، أن الله سبحانه وتعالى يرد من طغى وتجبر، ولا يسلم من هذا الرد إلا من آمن وعمل صالحا.
نعم.
فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قولي علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.
قوله وكان ذلك في غار جبل حراء، حراء اسم للجبل وليس اسما للغار، وما يتوهم من كون اسم الجبل جبل النور وأن الغار اسمه غار حراء غلط، فإن الجبل كله يسمى جبل حراء، فقولهم غار حراء على تقدير غار جبل حراء. وأما اسم جبل النور فهو اسم متأخر حادث لا تعرفه به العرب، وهذا من وجوه الغلط في الأقاليم وتقاسيم الأرض التي صارت عند المتأخرين، فإنه ورد في خطاب الشرع وكلام العرب شعرا ونثرا أسماء لمواطن من الأرض حولت عنها، فصار من الناس من يظن أن الأسماء الموجودة اليوم هي امتداد لما تقدم، وهذا يصدق في مواضع ولا يصدق في مواضع، منها هذا الجبل، ومنها أيضا جبل الرحمة في عرفات، فإن تسميته جبل الرحمة حادث، وهو يعرف عند العرب بجبل
إلال.
إلال. نعم.
فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له. وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم، وهو الخط والكتابة. ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطوى متجاوزا حده، ويعرض عما أمر به ونهي عنه، إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه، أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي، أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه، ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا، فالسفع القبض الشديد بجذب، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الأتي مناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبان وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، أي يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني، أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديا لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف تان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يتعلق بإنزال القرآن في ليلة القدر، مبينا أن الله سبحانه وتعالى عظم القرآن في هذه السورة من جهتين إحداهما إسناد إنزاله إليه سبحانه في قوله: إنا أنزلناه. والأخرى وقوع إنزاله في ليلة شريفة مباركة، هي ليلة القدر. وذكر أن ليلة القدر سميت ليلة القدر لأمرين أحدهما شرفها، فالقدر هو الشرف، والآخر أنه يقدر فيها المقادير من الآجال والأرزاق وإنزال القرآن المذكور في هذه السورة ليس إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ووقع التصريح بهذا في حديث ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزالان المذكوران للقرآن مفترقان، أحدهما إنزال كتابه وهو الذي وقع في ليلة القدر، فأنزل القرآن جملة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. والآخر إنزال تكلم وهو الذي وقع في 20 سنة، وذكر 20 خرج على إلغاء الكسر الزائد، فإن عدة مدة إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي 23 سنة.
ثم أخبر الله عن فضلها بقوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر، وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه أرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل.
ذكر المصنف وفقه الله أن الروح المذكور تنزله في هذه الآية هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أحد معاني الروح في القرآن الكريم، فإن الروح يقع في القرآن على معان، منها جبريل ومنها النفس التي هي سر الحياة، ومنها القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. وفي الثاني قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي يسألونك عن سر الحياة في النفوس. ومثل هذا يسمى بالوجوه والنظائر، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات المتعددة في المعنى الواحد، فالمعاني الثلاثة التي ذكرناها للروح تسمى وجوها، والمعنى الأول وهو جبريل وقع في آيات، منها قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، ومنه قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة، ومنه قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهؤلاء الآيات تسمى نظائر، أي في المعنى الواحد، فكل آية هي نظير للآية الأخرى في المعنى الذي اشتملت عليه، وهو علم نافع جدا. وعلم التفسير لا يؤخذ هجما عليه بأن تقرأ على تفسيرا من أوله إلى آخره، فهذا لا يفيدك في بناء الملكة التفسيرية، وإنما يفيدك إجمالا علما مهلهلا بالتفسير. أما العلم المؤصل في التفسير فلا بد له من مراق ومراتب، من جملتها دراسة علم الوجوه والنظائر، وهي إحدى المراتب، وقد بينا هذا في محاضرتين منشورتين في الشبكة العنكبوتية. نعم.
بإذن ربهم، أي بأمره، من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأ وغروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهى حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الصحف المطهرة في هذه الآية المراد بها صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، فهي الصحف المطهرة التي جعلت على الطهارة، فهي متنزهة من كل ما يليق، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. فاللوح المحفوظ مشتمل على كتب الله التي أنزلها الله على أنبيائه، ومن جملتها القرآن الكريم.
نعم.
وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى. فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما.
ذكر المصنف في هذه الجملة حقيقة الإخلاص والحنفية، فأما الإخلاص فهو كما قال تصفية القلب من إرادة غير الله، وأما الحنيفية فهي مستفادة من قوله مقبلين على الله مائلين عما سواه، فالحنيفية هي الإقبال على الله والميل عما سواه، وأصلها الإقبال والميل لازم لها، فالعبارة المذكورة جامعة بين أصل المعنى ولازمه، فالعبارة المذكورة جامعة بين أصل المعنى ولازمه، فإذا اقتصر على تفسير الحنفي بأنه الإقبال كان موافقا لأصل معناه في كلام العرب، ودرج أهل العلم على ذكر لازمه لما فيه من زيادة البيان من أن الحنيفية هي إقبال على الله بالتوحيد وميل عن الشرك بالله سبحانه وتعالى.
وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما ثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم.
قوله أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، صفة لأنهار الجنة أنها تجري على طبق الجنة دون شق في أخدود، فهي جارية بلا حفر في أرض الجنة.
تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة، فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقته على ظهرها، كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته.
ذكر المصنف وفقه الله أن الحال المذكورة للأرض من الزلزلة تكون يوم القيامة، والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، والزلازل التي تنتاب الأرض أي تقع فيها نوعان، أحدهما زلزلة في بعض جهاتها، زلزلة في بعض جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة في الأرض كلها، زلزلة في الأرض كلها، وهي التي تعم الأرض كلها، وهي التي تعم الأرض كلها. وهذه الحال هي المرادة في الآية. ثم ذكر أن معنى قوله تعالى: أثقالها، ما تثقل به مما في بطنها، أي ما يكون له ثقل مما هو في جوف الأرض، فيشمل هذا الناس والمال من ذهب وفضة وغيرهما.
نعم.
ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها، فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا، أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الذرة أنها النملة الصغيرة عادلا عما شاع عند المتأخرين من جعل الذرة وحدة من وحدات المادة. وما موجب ذلك؟ ليش ما فسر الآية بهذه الوحدة من وحدات المادة المعروفة اليوم؟ والقرآن أحسن، لأن القرآن عربي فلا يفسر بالاصطلاح الحادث. فمن قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة، أن القرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة. ذكره ابن تيمية والشاطبي وغيرهما. نعم.
وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي وإسناده صحيح.
ما معنى قول حسبي؟ يعني أي يكفيني. فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ هاتين الآيتين، فقال: ما أبالي ألا أسمع غيره، أي أن هاتين الآيتين كافيتان في الحض على عمل الخير والزجر عن عمل الشر، وأن من عمل خيرا ولو كان مقدارا مثقال ذرة فسيراه، ومن عمل شرا ولو كان كذلك فسيراه. نعم.
تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها، فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا.
قوله فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا، لأن عادة العرب الجارية أنهم ينعلون الخيل فيجعلون للخيل نعلا من حديد، فإذا جرت الخيل واشتد عدوها صار الحديد يضرب على الصخر الصلب فيتوقد من اصطدامهما شرر وتنقدح النار.
فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن أي هيجن وأصعدن
فأثرن
فأثرن به، أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار، فوسطن به، أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تعالى، قال الله تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصن ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وأول أمرها بقوله: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقوله: وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها، وعظم أمرها فقال: وما أدراك ما هي؟ ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
ذكر المصنف في هذه الجملة أنه في ذلك اليوم تنصب الموازين مجموعة، موافقا لما ذكر الله في الآيتين من هذه السورة، وهو الشائع في خطاب الشرع، مع كون الميزان واحدا. ووقع ذلك باعتبار كثرة الموزون وتعدده، باعتبار كثرة الموزون وتعدده، فالآلة التي يوزن فيها العمل في الآخرة والعمال وصحائف العمل هي آلة واحدة، وتذكر مجموعة باعتبار تعدد الموزون وكثرته من الحسنات والسيئات. وقوله من الوقود عليها بضم الواو أي الإيقاد وهو الإشعال، أي الإيقاد وهو الإشعال. وأما الوقود بفتح الواو فهو إيش؟ ما تشعل به النار وتوقد، ما تشعل به النار وتوقد، ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. نعم.
تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح.
في الحديث الأول قال هل لك يا ابن آدم من مالك، وعد ثلاثا، ما هي الثلاثة التي عدها الأخ؟ أقبل علينا، عد جلسك وخلك يمي. نعم الأخ أنت يا أخي، إيش؟ يعني الأول الأكل، والثاني اللباس، والثالث الصدقة. فالأكل مآله إيش؟ الفناء، واللباس مآله البلا، يعني أن يخلق ويزول، والصدقة مآلها البقاء. فأعظم ما يحفظ به المال هو الصدقة في الحال والمآل. فمن تصدق حفظ عليه ماله في الدنيا، وحفظ عليه ماله في الآخرة، فنال بركته. هذا حديث عظيم جدا في بيان حقيقة المال في الإسلام، وهو أصل في هذا الباب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له، وهو عبادة الله التكاثر. التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ، إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين. والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة حقيقة التكاثر، أنه التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا. ثم ذكر أن المتكاثر به وقع حذفه في السورة فلم يذكر ما يتكاثر به الناس ليعم كل ما يكاثر به، ليعم كل ما يكاثر به. وذكر المصنف أصول ما يكاثر به، فقال فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهي ستة أعيان يتكاثر فيها الناس، وقد جمعت في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهي ستة أعيان. وذكر الناس يراد به في الآية الرجال، ويكون في حق النساء ميلهن إلى الرجال، فالآية جامعة لأعيان ما يتكاثر به الخلق من الرجال والنساء.
نعم.
ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسود.
اضربوا على الجملة الثانية لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اللي بعدها اضربوا عليها زائدة.
أحسن الله عليكم. قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون، رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو قال ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الإنسان نفسه، والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى الهمز واللمز، فذكر أن الهمز متعلقه الفعل ويكون بالإشارة، أن الهمز متعلقه الفعل ويكون بالإشارة، إما بأصبع أو يد أو تحريك لسان، وأما اللمز فإنه يكون بالقول فيطعن في الناس بعبارات كلامه. ثم ذكر أن الهمزة واللمزة والهماز واللماز والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على كثرة الفعل، أي للدلالة على كثرة الفعل، وهي التي تسمى صيغ المبالغة، وهي التي تسمى صيغ المبالغة. نعم.
ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجاله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة، أن النار تنفذ من الأجساد حتى تصل إلى القلوب، وجعل القلب منتهى العذاب بالنار لأمرين، وجعل القلب منتهى العذاب بالنار لأمرين، أحدهما لشدة الألم فيه، لشدة الألم فيه، فإنه لطيف وألم النار فيما لطف أعظم من ألمها فيما كثف، وألم النار فيما لطف أعظم من ألمها فيما كثف. فألم النار في القلب والجلد أعظم من ألمها في اللحم والعظم، فألم النار في القلب والجلد أعظم من ألمها في اللحم والعظم. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر، أن القلب مبتدأ الفكر ومحرك الإرادة في الكفر والمعصية، ومحرك الإرادة في الكفر والمعصية، فهو أولى بالعذاب، فهو أولى بالعذاب. نعم.
وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنهم بقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة أنها أعمدة طويلة، أي جعلت النار في أعمدة طويلة لأنه أقوى في إشعالها، لأنه أقوى في إشعالها، وهي العادة الجارية للناس عند إشعال النار أنهم يرفعونها في أعمدة ليكون الهواء محركا لاشتعالها، مما يسمى بالمداخن الموجودة فيما يسمونه عندنا إيش؟ المشبات. المشب هذا المدخل التي فيه هي المراد في قوله تعالى في عمد ممددة، أي في أعمدة طويلة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.